نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: أول هذه الأركان الركن الأساس الأعظم، والركن في اللغة الجانب الأقوى، وهو بحسب ما يطلق فيه كركن البناء وركن القوم ونحو ذلك. فمن الأركان ما لا يتم البناء إلا به، ومنها ما لا يقوم بالكلية إلا به. وإنما قيل لهذه الخمسة الأمور أركان ودعائم لقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فشبهه بالبنيان المركب على خمس دعائم. وهذا الركن هو أصل الأركان الباقية، ولهذا قلنا الأساس الذي لا يقوم البناء إلا عليه، ولا يمكن إلا به، ولا يحصل بدونه. الأعظم هذه الصيغة مشعرة بتعظيم بقية الأركان، وإنما هذا أعظمها، فإنها كلها تابعة له، ولا يدخل العبد في شيء من الشريعة إلا به. قوله: وهو الصراط الطريق الواضح المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا غبار عليه، بل هو معتدل جلي نير. الأقوم أي الأعدل، من سلكه أوصله إلى جنات النعيم، ومن انحرف عنه هوى في قعر الجحيم. فإن من لم يثبت عليه في الدنيا لم يثبت على جسر جهنم يوم القيامة. وذلك الركن المشار إليه هو ركن الشهادتين، هذا من إضافة الشيء إلى نفسه، أي الركن الذي هو الشهادتان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى شرع من هذا الموطن في تفصيل ما يتعلق بأركان الإسلام الخمسة التي مرت معنا في حديث جبريل المشهور، حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. فهذه الخمس المذكورات في هذا الحديث يقال لها أركان الإسلام، ويقال لها أيضا مباني الإسلام، أخذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، ثم ذكرها كما تقدم معنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ووصف هذه الأركان أو هذه الخمس بأنها أركان الإسلام أو أعمدته أو مبانيه، لأن الركن هو جانب الشيء الذي لا يقوم الشيء إلا عليه، والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة، ولا عماد إذا لم ترس أو تادوا، كما أن البيوت لا تقوم إلا على أعمدة تعد أسسا ودعائم، لا تقوم البيوت إلا عليها. فكذلك الشأن في الدين، فإن بناء الدين لا يقوم إلا على أعمدة، جاء تبيانها في سنة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، قال: بني الإسلام على خمس، فشبهه كما قال الشيخ رحمه الله بالبناء، الذي لا يقوم إلا على عماده، فكذلك الدين لا يقوم إلا على عماده، وهي هذه الأركان العظيمة التي جاءت في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث مما ساق كثيرا منها رحمه الله تعالى فيما تقدم. وبدأ تفصيل القول في هذه الأركان الخمسة بالكلام على الشهادتين، لأن الشهادتين هي أول هذه الأركان ذكرا في النصوص كلها، وهي أعظم أركان الإسلام وأجلها قدرا، بل هي أساس لأركان الإسلام نفسها، فالشهادتان أساس للصلاة وللصيام وللحج والزكاة وغير ذلك من أعمال الإسلام، فإن الدين كله بأعماله جميعها لا يقوم إلا على الشهادتين، الشهادة لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، والشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل العبد في الإسلام إلا بهما، ولا يخرج منه إلا بمناقضتهما، إما بجحود لما دلت عليه أو باستكبار عما استلزمتاه، ولهذا لم يدع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شيء قبلهما، ولم يقبل الله تعالى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد شيئا دونهما. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود وما يجب له، وبالثانية يعرف كيف يعبده وبأي طريق يصل إليه، وكيف يؤمن بالعبادة أحد قبل تعريفه بالمعبود، وكيف يؤديها من لم يعرف كيف أمر الله أن يعبد.
هذا كلام عظيم من المصنف رحمه الله تعالى في بيان أهمية الشهادتين وعظيم شأنهما، فذكر أولا أنهما أساس لقبول الأعمال، قبول الدين، لا يقبل شيء من الدين إلا بهاتين الشهادتين، وبين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعو إلى شيء قبلهما، وكذلك عندما يرسل البعوث دعاة إلى الله عز وجل يوصيهم بالبدء بالشهادتين، لما بعث معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فهما أول الدين، ولا يتم دخول في دين الإسلام إلا بهاتين الشهادتين، والدين كله قائم عليهما. يوضح ذلك رحمة الله عليه بقوله: فبالشهادة الأولى يعرف المعبود وما يجب له، يعرف المعبود أي الله بأنه المعبود والمقصود الملتجأ إليه وحده دون ما سواه، ويعرف ما يجب له وهو التوحيد، وأن يخلص الدين له، وأن يفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. قال: وبالثانية يعرف كيف يعرف كيف يعبده وبأي طريق يصل إليه، والله عز وجل أرسل الرسل لهذا، ليعرفوا الناس بالمعبود وليعرفوا الناس بالطريق الموصل للمعبود، وليعرفوا الناس بما أعده الله عز وجل لمن سلك هذا الطريق من ثواب ولمن حاد عنه من عقاب. وهذه الثلاث هي الركائز التي تقوم عليها دعوة المرسلين. فالمرسلون تقوم دعوتهم على ركائز ثلاثة: الأولى التعريف بالمعبود وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأن الواجب أن تصرف له العبادة وحده. والركيزة الثانية التعريف بالطريق الموصل إلى المعبود، وهو دينه الذي شرعه ورضيه لعباده وبعث به رسله ولا يرضى دينا سواه. والثالثة بيان ما أعده الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لمن سلك هذا الطريق من ثواب عظيم ولمن حاد عنه من عقاب أليم. قال رحمه الله تعالى: وكيف يؤمن بالعبادة أحد قبل تعريفه بالمعبود؟ قبل تعريفه بالمعبود، إذن لا بد أن يعرف أولا بالمعبود من هو المقصود، فيعرفه بأسمائه وبعظمته وبآلائه وبأنه وحده المستحق للعبادة، وأنه لا معبود بحق سواه جل في علاه. قال: وكيف يؤديها من لم يعرف كيف أمر الله أن يعبد؟ الله لا يعبد بالأهواء ولا يعبد بالآراء ولا يعبد بالتخرصات، وإنما يعبد بما شرع، وما شرعه سبحانه وتعالى إنما يعرف من طريق رسله عليهم صلوات الله وسلامه. فكيف يؤدي المرء العبادة وهو لا يعرف كيف، أو لا يعرف الذي أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يعبدوه به؟ ومن عبد الله بغير ما شرع لم يقبل الله عمله حتى وإن أخلص فيه. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ففي الشهادة الأولى توحيد المعبود الذي ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وحده لا شريك له. وفي الشهادة الثانية توحيد الطريق الذي لا يوصل إلى الله تعالى إلا منه.
وهذا أيضا كلام عظيم. الشهادتان دالتان على نوعين من التوحيد مطلوبان من العبد. التوحيد الأول دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهو توحيد المعبود المقصود الملتجأ إليه، وهو الله وحده، بأن يفرد وحده بالعبادة وأن يخلص له الدين وأن لا يجعل معه شريك، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فشهادة أن لا إله إلا الله فيها توحيد المعبود، أي الله عز وجل، بأن يخلص له الدين وأن يفرد له وأن يفرد وحده بالعبادة. أشهد أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله، أي أن لا معبود بحق إلا الله، أخلص له ديني وأفرده وحده بالعبادة وأخصه وحده بالذل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنوع الثاني من التوحيد دلت عليه شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو توحيد الطريق، توحيد الطريق الذي يسلك ليصل المرء من خلاله إلى رضوان الله وجنته، والطريق واحد ليس متعدد، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهو طريق واحد وهو الذي يوصف بالصراط المستقيم، وهو الذي أمرنا في كل ركعة من كل صلاة أن ندعو الله بالهداية إليه: اهدنا الصراط المستقيم. فشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها توحيد الطريق، فالطريق الذي يوصل إلى الله عز وجل طريق واحد. ولهذا نقول أن الطرق التي تسلك أو يسلكها الناس ليصلوا من خلالها إلى الله عز وجل وهي طرق شتى كلها مسدودة لا توصل إلى الله إلا طريق واحد، وهو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فكل طريق إلى الله مسدود إلا طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا يؤخذ من شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم توحيد الطريق، يؤخذ منها توحيد الطريق الذي لا يوصل إلى الله تعالى إلا منه، وهذا الطريق هو العبادة التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يقبل دينا ممن ابتغى غيره ورغب عنه، فإن عبادة الله تعالى التي خلق الخلق لها وقضى عليهم إفراده تعالى بها هي أمر جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه اعتقادا وقولا وعملا. ومعرفة محابه تعالى ومرضاته لا تحصل إلا من طريق الشرع الذي أرسل به رسوله وأنزل به كتابه.
نعم، هذا أيضا تنويع في البيان فيما يتعلق بأمر الشهادتين، في بيان أمر الشهادتين. قال رحمه الله: ولا يقبل دينا ممن ابتغى غيره ورغب عنه، هذا يتعلق بشهادة لا إله إلا الله، فالله لا يقبل دينا ممن ابتغى غيره إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فمن ابتغى غيره جعل لغيره حظ من العبادة، نصيب من الذل، لا يقبل الله منه. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله عز وجل لا يقبل دينا ممن ابتغى غيره ورغب عنه، فإن عبادة الله التي خلق الخلق لها وقضى عليهم إفراده تعالى بها هي أمر جامع لكل ما يحبه تعالى ويرضى اعتقادا وقولا وعملا، وأن يفرد سبحانه وتعالى بذلك كله. هذا ما يتعلق بشهادة لا إله إلا الله. وما يتعلق بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ومعرفة محابه تعالى ومرضاته لا تحصل إلا من طريق الشرع الذي أرسل به رسوله وأنزل به كتبه. لا تعرف الأمور التي يحبها الله ويرضاها من عباده من الأمور التي يكرهها ويسخطها ولا يرضاها إلا من طريق الرسول. أليس قد قال الله سبحانه وتعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا الذي رضيه لنا. في الآية الأخرى قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال إن الدين عند الله الإسلام، فهذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى من عباده ورضيه لهم ولا يرضى لهم دينا سواه لا يعرف إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا مقتضى الشهادة، شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتخذ الرسول عليه الصلاة والسلام إماما وقدوة وأسوة. نعم.
قال: ومعرفة محابه تعالى ومرضاته لا تحصل إلا من طريق الشرع الذي أرسل به رسوله وأنزل به كتابه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
فاتبعوني هذا توحيد الطريق، فاتبعوني هذا توحيد الطريق، ولا ينال المرء محبة الله عز وجل إلا بهذا، اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأجل هذا بعثه الله وأرسله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد قدمنا في النوع الثاني من أنواع التوحيد تحقيق الشهادتين وبيان تلازمهما وتوضيح نواقضهما، وبسطنا الكلام هناك وحررنا من الأدلة ما يغني عن الإعادة هنا.
نعم، تقدم عند الشيخ رحمة الله عليه بيان ما يتعلق بالشهادتين وتلازمهما. تلازم بين الشهادتين أمر بين دلت عليه النصوص، فالله عز وجل لا يقبل لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمدا رسول الله، فهما شهادتان متلازمتان عليهما قيام دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فاثبت أيها العبد المريد نجاة نفسه من النار والفوز بالجنة على هذا الصراط المستقيم النير الواضح الجلي، ولا تستوحش من قلة السالكين، وإياك أن تنحرف عنه فتهلك مع الهالكين، فإن الله عز وجل ينادي يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج بعث النار، فيقول: من كم؟ فيقول: من كل 1999. فالناجي حينئذ واحد من 1000، فاغتنم أن تكون من تلك الآحاد، واحذر أن تغتر بجموع الضلالة فتكون من حطب جهنم وبئس المهاد.
هذه نصيحة، نصيحة من هذا الإمام العلم رحمه الله تعالى، نصيحة مشفق لمن يقرأ كلامه ويطلع على بيانه رحمه الله تعالى، أن الإنسان يجب عليه أن يزم نفسه بزمام الشرع، وأن يجاهد نفسه على سلوك صراط الله المستقيم، وأن يجاهد نفسه على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يكون على حذر، على حذر شديد من أن تتخطفه الأهواء وأن تجنح به طرائق الضلال عن الصراط المستقيم. وبعض الناس في هذا الباب يغتر بمن حوله، إذا رأى من حوله كثرة الهالكين في البدع والأهواء والضلالات جعل نفسه إمعه مع هؤلاء، يقول: ما دام أن من حولي كلهم على هذا الخط وعلى هذا الطريق فلماذا أشد عنهم؟ فيسلك طريقهم ويسير سيرهم وهم على ضلالة، حتى إن بعض الناس قد تبين له السنة وتستبين له لكنه يستوحش فلا يعمل بها لا لشيء إلا لأن من حوله لا يعملون بها، فيستوحش من فعلها لقلة السالكين. إذا كان يستوحش من فعلها لقلة السالكين فكيف بمن يكون في موطن لا يوجد فيه سالكين وتستبين له السنة وحده؟ الوحشة عليه أعظم، لكن التوفيق بيد الله، التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. وكم من إنسان سلك طريق الله المستقيم وصبر وصابر وثابر، ثم كان سببا للتحول في بلده والتغير في من حوله، فصار إمام هدى للناس وداعية حق وصلاح. الحاصل أن المرء يجب عليه أن يعرف صراط الله المستقيم، وأن يعبد الله سبحانه وتعالى بالإخلاص، وأن لا يغتر بكثرة الهالكين من حوله إن وجدوا، لا يغتر بذلك، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واعتصم، أي استمسك بالعروة، أي بالعقد الأوثق، أي بالعقد الأوثق في الدين والسبب الموصل إلى رب العالمين.
واعتصم،
واعتصم أي استمسك بالعروة، أي بالعقد الأوثق في الدين.
بالعروة معناها أي العقد الأوثق في الدين، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي مثل ما عبر الشيخ العقد الأوثق في الدين. نعم.
أحسن الله عليك. والسبب الموصل إلى رب العالمين. الوثقى تأنيث الأوثق التي لا تنفصم، أي لا تنقطع. وقد تقدم في الكلام على لا إله إلا الله أنها هي العروة الوثقى، وذلك واضح في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وتقدم أن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان به هو شرط في الإيمان بالله، وما كان من شرط في الشهادة الأولى فهو شرط في الثانية.
أعد وقد وتقدم.
وتقدم أن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان به هو شرط في الإيمان بالله، وما كان من شرط في الشهادة الأولى فهو شرط في الثانية.
نعم. هنا يعني الشيخ رحمة الله عليه اختصر القول فيما يتعلق بالشهادتين، والسبب في ذلك أنه فصل فيما سبق، فصل فيما سبق، ولما شرع في حديث جبريل كما تقدم معنا قريبا نبه إلى أنه ما تقدم في الرسالة من المضامين المتعلقة بهذا الحديث سيحيل فيها إلى ما سبق، ويكتفي في بيانها حتى لا يكرر الكلام في هذه الرسالة. وإلا فإن الكلام عن الشهادتين وعظيم شأنهما وأيضا الشروط المتعلقة بهما وغير ذلك من المباحث المتعلقة بالشهادتين تقدمت عند المصنف رحمه الله تعالى سابقا، وبعد ذلك شرع رحمة الله عليه في الكلام على الركن الثاني من أركان الإسلام، وهو إقام الصلاة، ونكتفي بهذا. وأنبه إلى أن الدرس يتوقف ليومين، السبت والأحد، ونعود بإذن الله عز وجل يوم الاثنين. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.